قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الخليجية. ونحن كما عودناكم أيها الأحبة الكرام نشرف دائما بانتظار اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، كما أننا نشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية على مدار 24 ساعة، لنجيب عليها في نفس هذا الموعد في برنامج فتاوى الخليجية. حتى تردنا ونشرف باتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، معنا هذه الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل الهاتفية. الأخت الكريمة تسأل تقول: إذا أصبحت المرأة جنبا لكنها وجدت أنها حائض، يعني أصبحت جنبا ثم أصابتها الحيضة، فهل يجب عليها الاغتسال من الجنابة؟ نعم، يجب عليها الاغتسال من الجنابة، والغسل من الجنابة واجب فرض، والمبادرة إليه مستحبة، لأن الإنسان لا يخلو من ذكر الله تبارك وتعالى، وهو إذا أراد الذكر على حالة تامة كاملة فلابد أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر على حد سواء. وإذا أرادت المرأة أن تقرأ القرآن وأن تمس المصحف فإنه إذا رخص لها أثناء حيضتها ذلك كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة عليهما رحمة الله، فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال من جنابتها، لأن الجنابة في يدها، أما حيضتها فليست في يدها، فتسارع هذه المرأة الكريمة باغتسالها من الجنابة، وإن بقيت حائضا فإن هذا لا يضر، فحيضتها ليست في يدها، فإذا انتهت حيضتها فإنها تبادر بالغسل من الحيض لتصبح امرأة طاهرة من الحدث الأكبر تماما. إذن هي تبادر بالغسل من الجنابة وإن بقيت الحيضة. طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله. أختنا أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي يا أسماء.
ما حكم
تفضلي يا أسماء أسمعك.
ما حكم الرجل الذي
طيب يبدو الاتصال مع أسماء انقطع. طيب ناخذ كريم من العراق. السلام عليكم أخي كريم. أخي كريم السلام عليكم. كريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم يا حبيبي السلام ورحمة الله. يا أخي أخي كريم وقف التلفزيون شوية الله يكرمك. اتفضل يا أخي كريم. اتفضل يا كريم اتفضل. طيب يبدو أيضا اتصال مع كريم انقطع. إذن أعاود أيها الأحبة أسئلتكم عبر الرسائل. الأخ السائل أو الأخت السائلة يقول أو تقول أبي نذر نذرا ويريد هذا العام أن يضحي وهو لا يستطيع أن يفعل الاثنين معا، فماذا يفعل؟ هذا سؤال جميل. النذر أيها الأحبة الكرام طاعة وقربة مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ولكن النذر شيء أوجبه العبد منا على نفسه، فإن كان نذرا غير مشروط فهو محض قربة وهو مستحب ويجب الوفاء به وجوبا، لأنني أنا أو أنت الذي أوجبناه على أنفسنا. إنما إذا كان نذرا معلقا فهو مكروه عند أهل العلم، كمن يقول لو أن الله شفى مريضي لأصومن ثلاثة أيام أو لأذبحن ذبيحة، نقول هذا نذر مشروط، وهذا النذر المشروط مكروه عند عامة أهل العلم، لأنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، وهو ليس من محض الأدب من العبد مع ربه تبارك وتعالى، فإن العبد لا يشترط على ربه عز وجل. نحن نرجو الله عز وجل في كل خير، نأمل من الله خيرا وندعو الله بالخير، لكن لا نشترط عليه، إن فعلت فعلنا، ليس هذا من الأدب مع الله. ولذلك كره أهل العلم هذا النذر المشروط، لكن إذا نذره ولو كان مشروطا مكروها أيضا يجب الوفاء به. قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. إذن الوفاء بالنذر واجب. هذا رجل نذر وهو يريد أن يضحي، فيبدو أنه نذر ذبيحة وهو يريد هذا العام إن شاء الله أن يضحي، لكنه لا يستطيع الوفاء بالأمرين معا، نقول وف بنذرك، فالنذر في حقك فرض واجب. أما الأضحية فهي سنة مؤكدة مستحبة عند جمهور الفقهاء، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله من إيجابها. فإذا كان النذر واجب والأضحية سنة، فإننا نقدم الوفاء بالواجب على هذه السنة ألا وهي الأضحية. إذن الواجب عليك أن تبدأ بالوفاء بنذرك، لأنه واجب معلق في رقبتك، ويجب عليك أن تبادر وأن تسرع بالوفاء بهذا النذر خشية العوارض التي تعرض للإنسان، كعارض النسيان مثلا، أو كعارض الفقر والحاجة مثلا، أو كعارض الموت لا قدر الله مثلا. إذن المبادرة إلى الوفاء بالنذر أيضا مستحبة، وهو دين الله عز وجل، والله أحق بالوفاء. أما الأضحية فهي كما قدمت سنة مؤكدة يقدم عليها النذر الواجب. ولا يقولن قائل طيب ما ينفع، هل ينفع أن نجمع النذر والأضحية معا في ذبيحة واحدة؟ طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم، أم يوسف. أم يوسف من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم يوسف.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا جوزي عايز يتجوز.
أيوة.
وأنا مش موافقة.
أيوة.
هل أنا كده يبقى أسمة عليا ذنب؟
طيب حاضر يا أم يوسف.
ولو سمحت يا شيخ، ولو هو عملها عايزة شيء يعني يثبتني عشان ما اغضبش ربنا.
أحسنتي. بارك الله فيك يا أم يوسف. إذن طيب نجمع الأضحية والنذر؟ لا يصح أن نجمع النذر الواجب مع الأضحية المسنونة، لأن الواجب الفرض لابد أن يستقل بنيته وبنسكه، لا يشاركه فيه شيء آخر. إذن وف بنذرك، وإن استطعت بعد ذلك أن تضحي فبها ونعمت، وإن لم تستطع التضحية فلا شيء عليك، لأنها سنة مؤكدة وليست واجبة. وجمع الأمرين في نسك واحد أو ذبيحة واحدة لا يصح عند أكثر أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب ناخد سؤال أيضا من الرسائل. الأخ يقول معنا 15,000 جنيه، ما شاء الله، وجالس هنا في البلد لتزويج أختي. لا خلاص، ووضعناهم في البنك فزادوا إلى 16,500، ويقول فهل هذه الزيادة ربا؟ يا أخي الحبيب، إذا كانت هذه الزيادة اللي هي 1,500 التي زادت على المبلغ الأصلي اللي هو كان في الأصل 15,000 جنيه، هذه الزيادة إن كانت زيادة مشروطة في عقد الإيداع مع البنك من أول الأمر يعني مقدما، فهذه الزيادة ربا لا خلاف عليها عند عامة أهل العلم. أما إذا كانت هذه الزيادة لم تكن مشروطة عند عقد إيداعك المبلغ في البنك، إنما بعد أن أجرى البنك ميزانيته العامة في نهاية المدة، سواء مدة جزئية كل 3 أشهر أو كل 4 أشهر أو كل سنة، فكان نصيبك من ربح البنك هو هذه الزيادة، ففي هذه الحالة الثانية هذه الزيادة حلال مباحة ولا شيء فيها. وهذا هو الفارق ما بين العقد الربوي والعقد الشرعي. العقد الربوي الذي تفعله عامة البنوك هي أنها تشترط عند إيداعك المبلغ نسبة فائدة مقدمة ثابتة، يقول المبلغ نحن ندفع للمودعين 10% من أصل رأس ماله عند كل سنة أو على رأس كل سنة. إنما العقد الشرعي في البنك الإسلامي أنت تدع المبلغ ويقول أنا وأنت على باب الله عز وجل، البنك يتجر، البنك يبيع، البنك يضارب، البنك يستثمر، فإذا انتهت المدة المحاسبية كربع السنة أو نصف السنة أو السنة كلها أجرى البنك الميزانية وعرف أرباحه وخسائره، فيكون للكل مودع نسبة من رأس المال، نسبة من الأرباح، ففي هذه الحالة الثانية يكون الأمر مباحا وحلال ولا شيء فيه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال وأن يبارك لنا فيه. وفي هذا المقام أهيب بإخواني وأخواتي ألا يندفعوا إلى هذه المعاملات الربوية مهما كانت الإغراءات، فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا السؤال عبر الرسائل يقول الوضوء الكامل في الحمام أعزكم الله خطأ أم صحيح علما بأنه مكان نجس؟ يا أخي الحبيب، إذا كان الحمام هو المكان الذي يتوضأ فيه ويغتسل فيه فقط، فإن وضوءك واغتسالك في هذا المكان لا بأس به، لكن بشرطين: ألا تتلفظ بالتسمية أو بذكر الله عز وجل، وأن تأمن التنجس. وإذا كان الحمام مع المرحاض في مكان واحد فمن باب أولى أن المتوضئ يحافظ دائما على ألا يتنجس، يعني ألا يعني يصيبه أثر الماء الذي يتساقط على الأرض المتنجسة، وفي نفس الوقت لا يجهر ولا يتلفظ بذكر الله ولا بالتسمية، ووضوءه في هذا المكان أو في المكان الآخر صحيح ولا شيء فيه. إذن عندنا شرطين: ألا تتلفظ بذكر الله ولا بالبسملة، والشرط الثاني أن تأمن التنجس، فوضوءك في هذه الحالة صحيح إن شاء الله، وكذلك غسلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ السائل يقول: ما حكم السفر؟ وده طبعا عبر الرسائل برضو، يقول: ما حكم السفر إلى دولة أجنبية للعمل والإقامة مع عدم موافقة الزوجة؟ طيب، ما احنا كده يعني لو قلنا يجوز أغضبنا الزوجة، وغضب الزوجات يعني يحتاج إلى جهد جهيد لإزالة أثاره وسلبياته، لكننا نقول ما يرضي الله عز وجل. ليست موافقة الزوجة شرط في جواز سفر الزوج من عدمه. الزوج هو القيم، الرجال قوامون على النساء، فالزوج إذا أراد السفر فإنه لا يحتاج شرطا أن يستأذن زوجته. وهناك فرق بين الاستئذان، يعني لا يذهب إلا بإذنها، إذن ستكون القوامة لها حينئذ. لو كان لا يملك السفر إلا بإذن الزوجة يعني أصبحت القوامة في يد الزوجة، لكن هناك فرق بين الاستئذان والاسترضاء. فالاسترضاء نحن نطلبه من كل زوج حاذق عاقل ذكي: استرضي زوجتك وطيب خاطرها، لأنك ما سافرت أصلا إلا لخدمتها ولخدمة بيتها ولخدمة أولادها، فإذا استرضيتها لغيابك عنها وهي أحوج ما تكون إليك، فإنك حينئذ تكون فعلت خيرا، وهذا من المعروف الذي يتعاشر به الأزواج مع الزوجات، فالله عز وجل أمرنا بذلك: وعاشروهن بالمعروف. فمن المعروف أن تسترضيها إذا أردت أن تسافر وأن تغيب عنها، لأنها فعلا تتضرر بغيابك، فأنت أنسها وأنت حبيبها وأنت يعني والد أبنائها وأنت القيم على البيت وأنت المواسي لها في زعلها وغضبها وحزنها، وأنت وأنت وأنت. إذن الاسترضاء هذا مطلوب من الأزواج مع الزوجات. أما أن تشترط المرأة لسفر زوجها موافقتها وإذنها، حينئذ نقول لا، ليست الموافقة شرط في جواز سفره، لأنه في هذه الحالة ستكون القوامة قد وضعت في يد المرأة. إنما يشرط مع هذا ألا تكون فترة السفر طويلة تتضرر بها المرأة، تتضرر بها الزوجة، لأنه إذا طالت فترة السفر من غير استرضاء الزوج لزوجته فإنها حينئذ يجوز لها أن تتضرر من هذه الغيبة الطويلة، من هذه الغيبة الطويلة، بل ويجوز لها أن تتضرر لدى القاضي الشرعي وتطلب الطلاق للضرر إذا طالت غيبة الزوج عنها إلى الفترة التي لا تستطيع أن تحتملها النساء في بعد أزواجهن عنهن، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. عاطف، أخونا عاطف من مصر. طيب، الاتصال انقطع مع الأخ عاطف. طيب، خلينا نجاوب طيب على سؤال أختنا أم يوسف من القاهرة. هي تسأل سؤالين في سؤال واحد. تقول: زوجي يريد أن يتزوج علي وأنا غير موافقة. يا موضوع تاني، مشكلة تانية دي مع الستات، مع النساء. زوجي يريد أن يتزوج علي وأنا غير موافقة. أنا أقول أيها الأحبة الكرام، أيضا قرر علماؤنا الكرام رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة أن موافقة الزوجة على تعدد الزواج لزوجها على زواج زوجها بأخرى ليس شرطا، يعني ليس شرطا أن تأذن الزوجة لزوجها أن يتزوج عليها، إنما يجوز له أن يتزوج سواء أذنت الزوجة أو لم تأذن، فموافقة الزوجة ليست شرطا. لكن نقول هناك فارق بين الإذن وبين الاسترضاء أو الاشتراط اللي هو اشتراط موافقة الزوجة، هذا غير وارد عند أهل العلم، إنما الاسترضاء ده أمر مطلوب، وده يدل كما قدمت في السؤال الذي من قبله على حنكة هذا الزوج وعلى ذكائه وعلى خبرته وعلى حسن تعامله مع الزوجة، وهو من المعاشرة بالمعروف أيضا. فاسترضي الزوجة وحاول أن تغمرها بمزيد من العواطف وبمزيد من المشاعر الطيبة وبمزيد من المعروف والألفة والمودة، ثم استرضها على هذا الأمر وبين لها أنه شرع الله عز وجل وأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه هدي السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وأنت ستبقين في المركز الأول وأنك يعني ستبقين سيدة الموقف وأنت حب الأول وحب الأخير، وهذه امرأة إن شاء الله لن تأخذ منك الكثير، وأنت تعرفين أنني أستطيع أن أفتح بيتين وأن أنفق على بيتين، وأنت لن تتأثري لا بنفقة ولا بمشاعر ولا بشيء من هذا القبيل. بمثل هذه الوسائل يمكن أن يسترضي الزوج زوجته، إنما أن تشترط الزوجة لأن يتزوج الزوج أن يقوم بإذنها وشرطها، أنا أقول هذا ليس شرطا واردا عند أهل العلم ولم يشترطه شرعنا، لا ورد هذا الشرط في القرآن ولا ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هي هذه المرأة التي ستقول روح تزوج؟ هذا غير وارد. طب أخذ الصلاة وكمل إن شاء الله. أم خالد. السلام عليكم أم خالد.
عليكم السلام يا فضيلة الشيخ.
فضلي.
إزاك يا شيخنا؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. أنا ليا ابن متوفي.
طب ارفع صوتك شوية أم خالد الله يكرمك.
ليا ابن متوفي.
نعم الله يتولى برحمته ورحمة.
الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. بس أنا يعني ببقى عايزة أروح إن أنا أزور القبر بتاعه، فهل هو حرام عليا؟ ما بعملش أي شيء، كل أنا بروح أعمله إن أنا بقرأ قرآن بدعيله كده يعني، بس بحس بارتياح ان انا لما بروح وما بكملش 10 دقائق وبمشي.
حاضر يا ام خالد.
هل كده حرام؟
حاضر يا ام خالد. في سؤال تاني يا ام خالد؟
شكرا يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك لنا فيك يا اختي. خلينا مع ام يوسف كمان دقيقة اقول يعني مين هي المرأة ديت اللي زوجها يقول ايه رأيك اتزوج عليك، تقول ماله روح يلا تزوج. يعني لم نرى هذه المرأة بعد، لأن هذا يخالف طبع النساء، وإحنا لابد أن نكون عندنا خبرة في التعامل مع الزوجات والنساء، فغيرة النساء طبع فيهن، وقد كانت هذه الغيرة موجودة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ولم يرى النبي في هذا بأسا عليه الصلاة والسلام، بل كان يعالج هذه الأمور بحنكة وخبرة عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين عليه صلوات الله وسلم. إذن يا أم يوسف هوني على نفسك، ولئن يقول لك زوجك أبو يوسف تزوج عليك بأخرى هذا خير لك في الدنيا والآخرة من أن يقول لك زوجك أبو يوسف يماشي امرأة في الحرام أو يهاتف امرأة في الحرام أو يراسل امرأة في الحرام، هذا خير من هذا بكثير. أن يقول تزوج هذا لا شك أفضل مليار مرة من أن يقول زوجك على علاقة مع زميلته أو مع في العمل أو مع جارتكم أو مع قريبتكم. انظري إلى المسألة بهذه الصورة. ثم أنت تعلمين يا أم يوسف أن عندنا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية نسبة عنوسة زائدة، من لهؤلاء العوانس من الفتيات، وعندنا نسبة مطلقات عالية جدا. أنت تعلمين هنا مثلا في مصر وأنت من القاهرة إن الإحصائيات الرسمية عند المجلس القومي للمرأة وغيرها ممن يشغلون بأمر الاستبيانات والبيانات والأرقام يقولون عندنا في مصر على سبيل المثال كل 6 دقائق حالة طلاق، فالمطلقات كثر. طيب يعني 47% نسبة كبيرة جدا، والأرامل كذلك كثر. فلو تخيلت ان اختك مطلقة، الا تريدين من اعماقك ان يكون لها في يوم ما زوج من زوج في يوم من الايام؟ لو تصورنا ان اختك ارملة، اما كنت تريدين ان يكون لها زوج في يوم من الايام؟ اذا هؤلاء الارامل وهؤلاء المطلقات وهؤلاء العوانس حل مشكلتهن في إباحة التعدد من غير أن يتضرر البيت الأول أو أن يتصدع البيت الأول. حافظي على بيتك، حافظي على أولادك، حافظي على زوجك. وكم من منزل يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. طيب دي أم يوسف متهيألي إحنا يعني أجبناك بكل ما تريدين. هي تقول ماذا أفعل لو أنه عملها فعلا؟ يا ست خليه يعملها واصبري واحتسبي عند الله عز وجل، وستتضررين في بداية الأمر نفسيا شوية كما يقولون. استعلي على هذه الأزمة النفسية وتجاوزيها بمزيد من القربة والطاعة لله عز وجل. أكثر من الصلاة، قيام الليل، أكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الاهتمام بنفسك، الاهتمام بأولادك، الاهتمام ببيتك. وأيضا لا تردين نفسك عن زوجك، إنما أيضا اهتمي به ولا تتركيه للثانية لتستأثر به، لأنك لو أهملتيه فسيجد الراحة والسكن والمودة والمحبة والرحمة هناك. إذن ستكونين أنت عنوان عكسي لما أراده الزوج. في هذه الحالة يمكنك أن تتجاوز هذه الأزمة بنجاح إن شاء الله، وقولي قدر الله وما شاء فعل، واستحضير دائما أن هذا شرع الله وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختي أم خالد، أسأل الله عز وجل يا أم خالد أن يزيدك إيمانا ويقينا وصبرا واحتسابا، وأسأله تعالى أن يتولى ابنك بواسع رحمته وسائر موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا أم خالد تسأل هل زيارتها لقبر ابنها حرام؟ شوف يا أم خالد، عندنا في هذه المسألة، مسألة زيارة النساء للمقابر، مذهبين لأهل العلم. المذهب الأول هو مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، والحنابلة منهم من ذهب إلى تحريم زيارة المقابر على النساء، ومنهم من ذهب إلى كراهة زيارة النساء للمقابر. أما المذهب الثاني فهو مذهب جمهور الفقهاء، مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، من جواز زيارة النساء للمقابر. وهذا القول الثاني بجواز زيارة النساء للمقابر هو القول الصحيح عندي الذي أدين الله عز وجل به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي في الصحيح قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والرجال والنساء في هذا الأمر سواء، كلاهما يحتاج أن يتذكر الآخرة بزيارته للمقابر، فيتذكر الموت ويتذكر البعث ويتذكر الآخرة وأهوال يوم القيامة بزيارته للمقابر. النساء أحوج ما تكون إلى هذه التذكرة، والرجال أيضا أحوج ما يكونون إلى هذه التذكرة. طب شوف الاتصال ده، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل حبيبي أخونا عاطف. تفضل حبيبي.
ليه أختي حصلت على كلية وكلية سياحة فنادق، وما طلع علي إمتياز مع مرتبة الشرف، ولما ما تعينتي راح أخذ كورس في اللغة الروسية وصرف جامد، وبعد فترة بدأ حاله ينقلب وبدأ يقول لي بتاخد في المكان بيحرق في الفتشة بيكسر في البيت، وأعرضت على الدكتور الثاني ما جابش نتيجة. فقل حرق امبارح بس الكمبيوتر بتاعه وبدا يحرق في الشركه وحاجات كتير، مش عارف اعمل ايه. وبيصلي وملتزم بالصلاه ومحافظ على كل شيء، انسان متدين. احترت اعمل معاه ايه؟ طيب انت فتح انت ما عرضت علينا، مش عارف اعمل ايه.
ما عرضت على الاطباء يا اخ عاطف؟
عرضت على طبيب نفساني في المنصوره اسمه الاطروني.
ايوه.
فاخذ علاج بيها نسبيا، لكن هو رفض الدكتور نفساني. دول علاجي عند الشيخ محمد حسان أحد المشايخ يعلق بالركع الشرعي.
أيوة.
فمش عارف أعمل إيه.
طيب في حد قرأ عليه أخ عاطف؟
لا والله.
ما فيش حد قرأ عليه من المعالجين؟
لا من المعالجين لا، بس هو بيقول أنا مش هيعالجني إلا فضيلة الشيخ محمد حسان أو ناس من الأئمة الكبار.
يعني عايز الشيخ محمد حسان؟
نعم.
أنت مقيم في المنصورة أخ عاطف؟
أيوة.
طيب يعني خير، طب ما سهل إنك تصل للشيخ محمد حسان، وأعتقد إن الشيخ يعني لن يتأخر في إنه يجلس مع هذا الأخ الكريم، وإحنا عارفين كلنا أدب وأخلاق وسمو الشيخ محمد حسان حفظه الله. وأنا إن شاء الله يعني أناشد الشيخ محمد من خلال هذا البرنامج، وأناشدك أيضا إنك تحاول الاتصال أو الوصول إلى بيت الشيخ محمد حسان في مدينة المنصورة، وأنا أناشد الشيخ إذا بلغه ندائي أو مناشدتي إن شاء الله أن يشرفنا بجلوسه مع هذا الأخ، فلعل الله عز وجل أن يجعل في هذه الجلسة سبب في شفاء وعلاج هذا الشاب المسكين، وأسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. خلينا أرجع لأم خالد فيقول زيارة المقابر جائزة عند للنساء، جائزة عند جمهور أهل العلم عند مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن النساء تحتاج إلى التذكرة، تذكرة الآخرة أو تذكر الآخرة، وذلك بزيارة المقابر. كذلك لأن الجمهور استدل بحديث قوي، هذا الحديث هو حديث أنس الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي ابنا لها عند قبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذه اتق الله فإنه لا يحل لك. طيب أخذ الاتصال وكمل إن شاء الله. أم عبلة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا أبي يعني بابايا مات وغلطنا في أعلام الوراثة دي من حوالي 20 سنة، والأب كان ما كتبناش ولاد أختنا اللي كانت متوفاة في حياة أبونا.
نعم.
وبعدين الأب ساب محل وثلاث عمارات.
أيوه.
فإحنا دلوقتي بنعمل إعلام وراثة جديد.
أيوه.
هل هم المحل ده عمل أربع محلات في خلال العشرين سنة؟
نعم.
هل هم لهم نصيب في المحل ده بس ولا في الأربع محلات التانيين؟
طيب هي التركة اللي تركها الوالد الله يرحمه.
محل صغير وثلاث عمارات.
محل وثلاث عمارات.
بس دلوقتي بقوا أربع.
بقوا أربع
يعني
عمارات.
المحل ده يعني عمل ربح أربع محلات تانية.
طيب في أربع محلات أخرى يعني.
فهل هل يعني أنا ناس بيقولوا لا ما لهمش إلا في المحل ده، وفي ناس بيقولوا لا لازم ياخدوا في الثلاث محلات الأربع محلات التانية.
طيب حاضر حاضر يا أم عبد.
أنا شكرا لحضرتك.
الله يكرمك يا أختي. مر النبي على امرأة تبكي عند قبر لها فقال يا هذه اتق الله، فقالت دعك عني اتق الله واصبري، قالت دعك عني فأنت لا تعرف مصابي، وهي ما كانش تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى عنها وانصرف قيل لها إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطبع المرأة حزنت جدا أنها فعلت هذا الموقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلقت مسرعة حتى أتته إلى بيته، قالت فلم أجد على بابه بواب عليه الصلاة والسلام، ثم قالت له والله لم أعرفك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام مقالته الشهيرة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال أهل العلم فلو كان وقوفها عند القبر وزيارتها لقبر ابنها أصلا حرام لبادر ونهاها عن الوقوف عند قبر ابنها للزيارة، لكنه نهاها فقط عن بكائها ونحيبها عند هذا القبر، لأن هذا البكاء والنحيب ربما يجرها إلى مفسدة أكثر، وهي أن تتمتم بكلمات يعني فيها جزع وفيها عدم رضا بقدر الله وعدم صبر واحتساب لميتها عند الله عز وجل. الخلاصة أنه يجوز للمرأة أن تزور المقبرة بشرط أن تذهب في كامل حشمتها وحجابها، الشرط الثاني ألا تأتي عند المقبرة بشيء يخالف الشرع الحنيف كالصياح والبكاء واللطم والكلمات التي تدل على الجزع وعدم الصبر والاحتساب، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
ازيك يا شيخ إبراهيم؟ مع حضرتك يا شيخ.
أهلا يا أخ إبراهيم بارك الله فيك.
الله حضرتك يا شيخ، أنا متزوج بقالي أربع شهور، وفي يوم بعد الزواج بعشرة أيام كده قلت لزوجتي مازح يعني الله حبيبتي انت طالب. مازح عفويا وخرجت مني وانا ما اقصدهاش وخرجت انا يعني لما ما اقصدهاش نهائي خالص. فانا فوجئت بعد كده سمعت حديث ثلاثتهم جدهن جد وهزهن هز. فالموضوع ده بصراحة يعني مش قادر احدد فيه حاجة بالضبط. وهل دي تقع طلقة؟ ولو وقعت طلقة دلوقتي الموضوع ده بالضبط دلوقتي بقاله 3 شهور. فاذا كان طلقة كيف الرجعة وحكم زوجتي في 3 شهور اللي كانت موجودة معي فيه؟
وانت بقيت 3 اشهر اخ ابراهيم دون ان تستفتي في هذه المسألة؟
والله يا شيخ الموضوع انا ما سمعتش الحديث ده الا من 10 ايام.
طيب ماشي، يعني عندك تأخير 10 ايام. ماشي اخ ابراهيم، بارك الله فيك، الله يكرمك حبيبي. طيب نشوف سؤال اختنا ام عبلة. اختنا ام عبلة تسأل سؤال جيد في المواريث. تقول الوالد توفي، اسأل الله عز وجل ان يتولاه برحمته وأن يلهمكم بره بعد وفاته بكثرة الدعاء له والاستغفار والصدقة وزيارة القبر للدعاء له وغير ذلك من القرب والطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أخذ الاتصال وأرجع لأختي أم عبلة. السلام عليكم، أخونا عبدو. السلام عليكم أخونا عبدو من المنيا. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله، الله يحييك يا شيخ.
اتفضل حبيبي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بص يا أخ عبدو، وطي التلفزيون وخليك معايا على التليفون.
يا شيخ.
اتفضل.
إني هيك الصوت واضح إن شاء الله.
اتفضل يا أخ.
الصوت واضح.
إيه؟
سؤالي إني في يوم كنت غضبان من زوجتي وقلت لها أنت طالق.
أيوه.
وبعدها بشهر غضبت منها وقلت لها أنت طالق 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 3 مرات في نفس الوقت يعني.
يعني
فما حكم هذا في الشرع يعني؟
طيب يعني
هو يعني الموجودة معها يعني ما.
طيب اسمعني، هو في مجلس واحد قلت أنت طالق؟
لا لا اسمعك يا شيخ.
ها
في موقع واحد قلت انت طالق وبعدها بشهر قلت لا انت طالق 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 3 مرات يعني.
ايوه. طيب طيب ماشي، انا قلت لك ارخي التلفزيون شويه. ماشي. من ليبيا. ماشي بارك الله فيك، بارك الله. طيب غضبان، هو غضبان يا خير ان شاء الله. نرجع لام عبلة، الله يكرمك أم عبلة. فنقول هي تسأل أنه في إعلام وراثة صدر من المحكمة من فترة طويلة وكان لهم أولاد أخت لهذا الرجل ابنة، وهذه الابنة لها أولاد، لكن هذه البنت ابنة الرجل المورث ماتت في حياة والدها، وإعلام الوراثة خرج دون إثبات أولاد البنت التي توفيت في حياة والدها، والآن أخرجوا إعلام وراثة جديد وأثبتوا يعني صححوا الخطأ السابق، وهذا شيء طيب ويحمد لهم، فأثبتوا أولاد الأخت أولاد البنت التي توفيت في حياة والدهم، لكن الوالد كان ترك محلا وثلاث عمارات، والآن الإرث زاد أصبح 4 محلات وثلاث عمارات، يعني المحل ما شاء الله زاد وأصبح 4 محلات. وهي تسأل هل أولاد الأخت ليهم في التركة الأولى اللي هي كانت محل فقط وثلاث عمارات، ولا لهم في التركة بعد الزيادة 4 محلات وثلاث عمارات؟ أولا هذه المسألة أختي، أولاد الأخت أولاد البنت التي توفيت أمهم في حياة المورث ليسوا من أصحاب الفروض، يعني ليسوا من أصحاب الأنصبة المفروضة في الميراث، إنما هم لهم أو هم أولى الناس بالوصية، والوصية عند الجمهور مستحبة، لكن الوصية عند ابن حزم رحمه الله واجبة، وهذا القول الثاني بالوجوب هو الذي أخذ به قانون المواريث المصري. إذن القانون المصري في إحكام المواريث أخذ بقول ابن حزم في أن الوصية ليست مستحبة إنما هي واجبة، فأولى الناس بالوصية الواجبة هم أولاد الابن أو أولاد البنت الذي توفي والدهم في حياة المورث اللي هو جدهم. وفي هذه الحالة أولاد أختكم التي توفيت أخت أمهم في حياة أبيكم لهم نصيب أمهم كما لو كانت حية بحكم الوصية الواجبة وهو مذهب ابن حزم وبحكم القانون المصري للمواريث الذي أخذ بقول ابن حزم عليه رحمة الله حسما لمادة الخلاف بين الورثة. إنما السؤال الثاني، هل هم ليهم في المحل والثلاث عمارات ولا ليهم في الأربع محلات؟ نقول إن كان الثلاث محلات التي زادت إنما كانت من ريع المحل الأول الذي تركه أبوهم تركه جدهم، فهذه المسألة أشبه بالمضاربة. يعني إيه مضاربة؟ يعني المحل كلكم شركاء فيه كرأس مال بما فيهم أولاد الأخت، واللي اشتغل في المحل اللي هم أخوالهم إخوانك من الرجال أو أنتم النساء اللي أدرتم المحل أدرتم هذه الشركة حتى يعني زادت أرباحها وافتتحت من داخلها ثلاث محلات أخرى، فهذه الحالة لهم نصيب في رأس المال ولهم نصيب في الربح الناتج عن هذه المضاربة. إنما لو كان الزيادة ليست لها علاقة بالمحل السابق إنما هي جهدكم أنتم كأخوالهم وخالاتهم، فلا يكون لهم في هذه الحالة نصيب في الثلاث محلات التي زادت. لعل المسألة وضحت الآن. أخذ الاتصال ده أخونا محمود. أخي محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم يا حبيبي السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا ألف مرحبا.
ربنا يبارك لنا في حضرتك. كان عندي مسألة تعبانة نفسيا وتعبانة، بس احنا وقعنا فيها، احنا شباب سوائين وحابين نعمل مشروع، فربنا يسر ويجيبها معدة، بس طبعا احنا ما معناش ثمن المشروع. فطبعا ايه، كان معانا جزء وفي واحد بيشيل الحاجه دي، ماشي، بس معروف يعني مثلا انت بتروح عنده عارف مثلا انت ايه على ال 100,000 مثلا 40%. واخد بال حضرتك؟
واخد.
فطبعا هو ما بيشيلش الحاجه كلها، بيقول لك انا هشيل نصها وانت تشيل النص الباقي.
ايوه.
وبيروح مقسط عليك الكلام ده على حسب النسبه، ويديك في الشهر كذا، يعني مثلا في الشهر مثلا انت تدفع 10,000 جنيه.
ايوه.
على مدار مثلا سنتين يبقى ال 100,000 مثلا هتعمل 80,000.
ايوه.
النسبه 40%. المهم يعني الواحد نفسيا تعبان وحاسس ان هو غلط. بس الدين زاد والعمليه كبرت.
ايوه.
علينا ديون دلوقتي تعدي ال 250,000 جنيه ومش عارفين نعمل ايه، يعني حتى لو احنا بعنا الحاجه دي مش هتغطي الفلوس اللي احنا دفعناها من الحر مالنا، واللي ما نعرفش احنا جبناها ازاي برضو. وخلي بال حضرتك.
نعم.
وفي نفس الوقت كمان ان انا دلوقتي لو بحتها مش هسد الفلوس اللي انا جايبها من الراجل ده، ولا الراجل ده دفعها لنا، والراجل ده ما بيديش فلوس في ايدك، هو بيروح يخلص، بس احنا لما رحنا خلصنا الحاجه دي هو اشتراها كلها وكتبها باسمه.
ايوه.
نكمل ونشتغل ونسدد اللي علينا، ولا نخلص من الحاجه دي بس هتبقى فيها خساره جديده او علينا احنا بالكامله.
نعم.
فاحنا بصراحه الواحد نفسيا تعبان، حاسس ان هو عمل حاجه غلط، بس مش عارف يخرج منها ازاي، يعني نتيجه سلبيه 100%.
اي نعم.
بس يعني هل بقى في كلام يقول لك دايست وحلال، ماشي، وفي اللي يقول لك استمر واستغفر ربنا وطلع عليها صدقه، وفي اقوال كثيره، والواحد يقول لك، واحد يقول لك مثلا لا ده حلال مثلا وكمل وسدد اللي عليك واخرج عنها صدقه وزكاه وتوب الى الله، ماشي، والواحد يعني الدنيا في الاخر وفي الاول مش هتغنى عن الاخره.
نعم.
نفسيتنا جدا جدا جدا، وللاسف يعني ده طموح شباب وكان نفسه يعمل حاجه في سبيل الظروف اللي احنا عايشينها.
نعم.
فيعني الواحد كان بيتمسك بامل انه يفتح بيوت يعمل اي حاجه، بس الله اعلم.
ماشي.
الله خير. انا ريت عم الشيخ تفيدني لان احنا تعبانين كلنا.
ماشي. 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 حاضر يا اخي محمود، بارك الله فيك. طيب اخذ اختنا مروه. السلام عليكم مروه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
الله يكرمك يا بنتي.
لو سمحت، في تركه عايزه تتوزع، هو الجد مات وساب زوجه وساب ابنه 4 بنات وساب ولدين لابن توفى قبل ما هو يتوفى. فازاي ان انا بطلع اصحاب الوصية الواجبة قبل الزوجة ولا بعد الزوجة؟ يعني ازاي بطلع نصيبهم من التركة؟
نعم
شكرا.
حاضر
شكرا.
حاضر يا اختي مروة بارك الله فيك. طيب نرجع لسؤال, احنا خلصنا اختنا ام عبلة. نعم نرجع لسؤال الاخ ابراهيم من ليبيا. الله يكرمك يا اخ ابراهيم. يعني اديك رأيت الاثار السلبية للتسرع والمجاراة في المزاح او في القفشات والهزار حتى ولو كان مع الزوجة, وانت سمعت بنفسك يا اخ ابراهيم هذا الحديث الذي يتداوله الفقهاء ويعملون به ويتلقونه بالقبول في كتبهم ومؤلفاتهم وفتاويهم, 3 جدهن جد وهزلهن جد, منها طبعا الطلاق, النكاح والطلاق والعتاق, النكاح هو الزواج والطلاق والعتاق. رجل تزوج 4 شهور و10 أيام من الزواج وأنا أداعي بامرأتي وأقول يا حبيبتي أنت طالق, هل هذه مداعبة يا أخي إبراهيم؟ يعني هذا عتاب رقيق مني من أخيك شعبان لك, ليست هذه من المداعبات وليست هذه من المودة وليست هذه من عبارات التحبب إلى الزوجة أو من عبارات المؤانسة لها, إنما لو قلت يعني هذه الكلمة الأولى فقط, يعني هي تريد أن تسمع هذه الكلمة يا حبيبتي خلاص الدنيا وما فيها. لما تسمع الزوجة من الزوج هذه الكلمة يطير قلبها فرحا, هي لا تحتاج بعد ذلك أن تقول يا حبيبتي أنا هفسحك, يا حبيبتي أنا أجيب لك فستان, يا حبيبتي أنا بجيب لك ذهب, يا حبيبتي أنا بوديك عمرة. أنا هي لا تحتاج إلى هذا, إنما حاجتها إلى كلمة يا حبيبتي أو أنا أحبك أكثر بكثير من حاجتها إلى ما بعدها من طلبات أو مجالب أو حاجيات أو ذهب أو هدايا أو شيء من هذا القبيل. لكنك نحيت منحا بعيدا جدا يا حبيبتي أنت طالق, هذا محض خطأ منك, ما كان يجب عليك أن تبادر بهذا المزاح. لكن هو يقول أنا والله لا أقصد ذلك, ويعني لم يكن يعلم أن هذا أمر مخالف للشرع. والمشكلة بس أنا عايز أبين لك أنه أنت طالق لفظ صريح في التطليق عند جمهور الفقهاء, وهو إن وقع هزلا أو جدا فإنه يقع. لكنني هنا في هذه المسألة لا أفتيك بمذهب جمهور أهل العلم, إنما أفتيك بما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم, في أنه إذا لم يكن يقصد الطلاق فعلا, ليس بنية جازمة للتطليق, فإنه لا يقع الطلاق في هذه الحالة, خاصة وأنت معذور بجهلك بأن الهزل بهذه الكلمة من الطلاق. أنت لم تكن تعلم هذا إلا بعد 3 أشهر, يعني من 10 أيام كما تقول. ولذلك فأنا أسأل الله أن يعذرك بجهلك في هذه المسألة. وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله, فإن الطلاق ولو كان بلفظ صريح لكنه ليس بنية صريحة في التطليق فإنه لا يقع به طلاق, لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنا في هذا المقام أيها الأحبة الكرام دائما يعني أتجول بين أقوال أهل العلم, لأنه لا يجوز لي ولا لغيري أنه يحمل الناس على القول الواحد في المذهب الذي يدين الله عز وجل به, لأن المذاهب الإسلامية منتشرة في بلاد المسلمين. فإذا كان المذهب الحنفي منتشر جدا في مصر عليه الفتوى الرسمية, فإن المذهب الحنبلي مثلا على سبيل المثال منتشر في المملكة العربية السعودية وعليه الفتوى هناك في بلاد الحجاز في بلاد السعودية. إذا كان المذهب المالكي في بلاد المغرب العربي هو المذهب الأشهر والمعمول به وعليه الفتوى, فلا يجوز أن أحمل أهل المغرب على مذهب أبي حنيفة هنا مثلا في مصر, ولا يجوز أن أحمل إخواننا في باكستان والهند وبنغلاديش وهؤلاء جميعا مذهبهم الحنفية مذهب الإمام أبي حنيف عليه رحمة الله، فلا يجوز لي أن أحبسهم على قول مالك أو على قول أحمد أو على قول الإمام الشافعي، لأن هذا سيثير عندهم فتنة ويثير عندهم فرقة واختلافا على علمائهم الذين يفتونهم بمذهب معتبر من مذاهب الشرع، ألا وهو مذهب الإمام أبي حنيفة مثلا. ولذلك قلت لك أنا أدين الله بمذهب الأئمة، جمهور الفقهاء بأنه هزله جد وجده جد إن كان بلفظ صريح، ومع ذلك أنا أفتيتك في هذه المسألة بمذهب الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، بأنه ما لم تكن معك نية التطليق فإنه لا يقع به الطلاق، لهذا الحديث الذي سمعته يا أخ إبراهيم. وأنصحك وأنصح غيرك من الأزواج أن يتقوا الله عز وجل ولا يقربوا بألسنتهم هذه اللفظة لفظة الطلاق، لا بصريح اللفظ ولا بالكناية، لا من قريب ولا من بعيد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا عبد بارك الله فيه أيضا من ليبيا جزاه الله خير يقول: قال لمرأته وهو غضبان أنت طالق، وبعدها بشهر قال لها أنت طالق طالق طالق. طيب يا أخي الحبيب، الغضب هو يسأل طبعا في الطلقة الأولى عن الغضب، هل تقع الطلقة مع وجود الغضب؟ الغضب عند أهل العلم كما بيّن الإمام ابن القيم، هناك غضب يخرج الإنسان عن حد الاعتدال وعن حد الوعي، فلا يعي الإنسان حال غضبه ما يقول. إذا بلغ الغضب بالزوج هذا المبلغ إلى الدرجة أنه لم يعد يفرق بين زوجته وأمه وزوجته وأخته أو حماته، ولا يعي اللفظ الذي يخرج من لسانه، فإن تلفظ بلفظ الطلاق وهو في هذه الحالة لا يقع الطلاق عند أهل العلم. إنما هناك طلاق آخر درجته أخف وأهون، هو غضبان وثائر، وهذا عرف الطلاق في كل الأحوال. ليس هناك طلاق وهو يقول لها يا حبيبتي أو يا عمري أو يا حياتي، أو هو في السفر أو هو في الفسحة أو هو في طعامي وشرابي أو هو في فراشي، هذا غير وارد. إنما عرف الطلاق الغضب، لكن الغضب المعتدل الذي يعي الإنسان فيه اللفظ الذي يقوله ويعرف امرأته من أمه أو يعرف امرأته من أخته، في هذه الحالة الثانية لو تلفظ بلفظ الطلاق وهو واعي لللفظ يعرف أنها زوجته يقع الطلاق في هذه الحالة الثانية. فأنت شوف كان حالك إيه، إن كنت في الحالة الأولى لا تعي ما تقول من شدة الغضب، إنما أخبروك بعد انتهاء المشكلة أنت خربت الدنيا، أنت قلت أنت طالق وأنت لم تعي هذه اللفظة، فلا يقع الطلاق. أما إذا كان غضبك غضبا معتدلا وعيت فيه ما قلت، ففي هذه الحالة يقع الطلاق لأنه بلفظ صريح. بعدها بشهر يسأل السؤال الثاني، قال لها أنت طالق طالق طالق. طبعا اللفظ صريح، لكن الكناية هنا في العدد، يعني عندنا لفظ صريح أنت طالق طالق طالق، لكن الاختلاف على العدد. إذا كنت أخي المسلم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، إذا كنت تقصد بطالق طالق طالق أن تؤكد الطلقة الأولى، كمن يقول أنت طالق وأراد أن يؤكد فقال طالق، وأراد أن يؤكد أكثر وأكثر فقال طالق، فهي طلقة واحدة. أما إذا كنت تقصد بطالق طالق طالق أنك تعد، فهي ستقع حينئذ كما تريد. هذا مذهب الفقهاء. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذهب إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدة، لأنه كان يحسب على الناس طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمود اللي سأل عن مشروع الشباب المتعجل، شباب السائقين، يقول اشترينا معدة من المعدات لإنشاء مصنع أو مشروع، ولكن هناك طرف ثاني اللي هو رجل مول هذا المشروع بنسبة 40 بنسبة من المال، لكن عقد تمويل ربوي، لأنه دفع مبلغ يساهم به في شراء هذه المعدة، لكن بشرط أنه له نسبة على هذا المبلغ، نسبة 10%، 20%، 30%، 40%، أكثر أقل. هذا العقد وهذا التمويل في هذه الحالة هو تمويل ربوي لا خلاف عليه بين أهل العلم. طبعا أثار السيئة للربا أنت لمستها يا أخ محمود، أنت وإخوانك، هكذا الربا إذا دخل على قوم أفسد ما عندهم من الحلال. وما دخل رجل أو أحد في عقد الربوي وسلم من أثاره السيئة، إنما هو مجلبة للخراب وضياع المال، حرامه وحلاله على حد سواء، لأن هذا وعيد الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، أي إن لم تتوبوا إلى الله عز وجل وتتقوا الله وتقفوا عند حدوده وتبتعدوا عن الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذه هي أثار الربا السيئة. لكن أنت خلاص دخلت في المشروع وأصبح الأمر واقع وأصبح عليك دين وصل إلى هذا الرقم الضخم الذي ذكرته في اتصالك يا أخ محمود، فليس عليك الآن إلا أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، توبة الندم على ما سبق، والعزم على عدم تكرار هذا الأمر من معصية الله عز وجل في المستقبل، وأن تكثر من العمل الصالح، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تستشعر دائما خوفك وخشيتك وندمك مع الله تبارك وتعالى. إنما ليس أمامك إلا إما أن تصل مع هذا الرجل إلى حل تصالحي يقال له: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن رضي وتاب إلى الله والآخر فهذا خير وبركة، وإن لم يتب ويسترضي ويتراضى معكم على هذا الأمر فليس أمامكم إلا أن تسددوا له ما تبقى عليكم من الديون. وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وكان الأولى أن تكون العقود فيما بينكم عقود مشاركة أو مضاربة شرعية أولى من هذه الوعكة أو هذه الورطة الربوية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. آخر سؤال معنا أختي مروة بارك الله فيها، هي تسأل عن تركة الرجل المتوفى، أسأل الله أن يتولاه برحمته. تقول: ترك زوجة وأربع بنات وأبناء ابن متوفى. الزوجة لها الثمن يا أختي مروة، والأربع بنات لهم التلتين يا أختي مروة، وما تبقى فلأبناء الابن المتوفى. ودي وصية واجبة بمذهب ابن حزم الذي أخذ به القانون المصري في حساب المواريث. فمرة أخرى، الزوجة لها الثمن والأربع بنات مجتمعين لهم التلتين، والباقي لأبناء الابن الذي توفي أبوهم في حياة المورث. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام يا ربي وأعز المسلمين، واخذل اللهم الكفرة والمشركين. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي مع حضراتكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، وأيضا برسائلكم، ونحن في انتظار رسائلكم على مدار الساعة لنجيب عليها غدا في نفس الموعد 4:45 بتوقيتي مكة المكرمة وتوقيت القاهرة معا إن شاء الله. أنا معكم في الغد بإذن الله تعالى حتى ألتقي بكم، لكم مني أفضل تحية، لكن الشكر موصول لكل فريق العمل ولمخرج هذا اللقاء الأستاذ محمد علي ماهر. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين. إلى أن ألتقي بكم غدا إن شاء الله، لكم منا التحية، وسلام الله عز وجل عليكم ورحمته تعالى وبركاته.